الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، فتتشرف المكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف أن تضع بين يدي كل مسلم ومسلمة ممن آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا هذا الإصدار المبارك ضمن سلسلة الدروس المختارة من السيرة النبوية العطرة لفضيلة الشيخ أبي بكر بن جابر الجزائري، والتي هي بعنوان حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم الواجبة على كل مسلم ومسلمة، وهي مجتزأة من دروس فضيلته حفظه الله في السيرة النبوية عبر كتابه هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محب. الله تعالى نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة السبت من يوم الجمعة، ندرس السيرة النبوية العطرة من كتاب هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محب. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه الخاتمة لهذا الكتاب القيم، خاتمة في بيان حقوق الحبيب الواجبة له على كل مسلم، إنها حقوق عشرة يجب على كل مسلم أن يقوم بها وأن يؤديها لرسوله صلى الله عليه وسلم. فأولا يجب أن نعرف هذه الحقوق، ثم نستعين الله تعالى على أدائها وافية كاملة. قال: إن الحقوق الواجبة للنبي صلى الله عليه وسلم على كل فرد من أفراد هذه الأمة المسلمة ذكرا كان أنثى، قال عشرة، وهي كالآتي، فهيا نحاول حفظها: أولا الإيمان به، ثانيا محبته، ثالثا طاعته، رابعا متابعته، خامسا الاقتداء به، سادسا توقيره، سابعا تعظيم شأنه، ثامنا وجوب النصح له، تاسعا محبة آل بيته، عاشرا محبة أصحابه والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. سندرسها محبوبا بعد محبوب، أو واجبا بعد واجب، فهيا نحاول أن نعي ونفعل ونعمل. قال: وهذا بيان أدلة وجوبها وشرح معانيها وعرض بظاهرها في الحياة وعرض مظاهرها في الحياة. قال: وهذا بيان أدلة وجوبها وشرح معانيها وعرض مظاهرها في الحياة الدنيا. أولا: الإيمان به. أول الحقوق الإيمان به صلى الله عليه وسلم. إن الإيمان به صلى الله عليه وسلم مستلزم للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. من آمن برسول الله لازمه أن يؤمن بالأركان الباقية. الأركان الإيمان ستة: الإيمان بمحمد رسولا يستلزم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، إذ لا يصح إيمان عبد إلا إذا آمن بهذه الأركان الستة. قال تعالى في الأمر به الواجب القيام به: قال: آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وهل أنزل الله نورا؟ ما هو؟ القرآن. فالذين لا يعصون الله يعيشون على ذلك النور، والذين يتخبطون في المحرمات ما هم إلا في الظلمات، ما قبل النور، ما استضاءوا به، ما قرأوا، ما عملوا به، ما به. القرآن والله نور. وقال عز من قائل: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا أمر الله، آمنوا بالله ورسوله. من رسوله في هذه الآية؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وقال هو نفسه صلى الله عليه وسلم في الإخبار بوجوب الإيمان به ماذا قال؟ قال: أمرت، أي أمرني ربي، أن أقاتل الناس أبيضهم وأسودهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه شواهد أن الإيمان به واجب وإلا لا؟ وقال في حديث آخر له في موقف آخر: قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، ويؤمنوا بي نبيا ورسولا وبما جئت به من الشرع، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي حفظوها إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: ومعنى الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ما معنى الإيمان به؟ قال: التصديق بنبوته ورسالته التي جاء بها من عند الله تعالى. ما معنى الإيمان بالرسول؟ التصديق بنبوته ورسالته التي جاء يحملها من ربه عز وجل. قال: وأن كل ما جاء به من الدين وما أخبر به عن الله تعالى هو حق وصدق، ولا يكتفى بالنطق باللسان والقلب منكر لذلك غير مصدق به، بل لا بد من مطابقة القلب للسان. لو يقول أشهد أن محمد رسول الله ومنكر بقلبه ما ينفعه. لو يقول بقلبه أنا معترف بأنه رسول الله ولم يقول أشهد أنه رسول الله ما ينفعه. لا بد من القول باللسان وموافقة القلب للسان. إذن هذا أول واجب، ما هو؟ الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وهو مستلزم للإيمان بأركان الإيمان الستة، وأدلة ذلك الكتاب والسنة وإلا لا. ثانيا قال محبته صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول واجبة وإلا لا؟ قال إن محبته صلى الله عليه وسلم واجبة بالكتاب والسنة. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذكر هذه الفانيات من متاع الدنيا وقال إن كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فانتظروا عذاب الله. قال فهذه الآية الكريمة من سورة آل عمران، من سورة آل عمران هذه التوبة، من التوبة، فهذه الآية دليل واضح على وجوب محبته صلى الله عليه وسلم. أما هدد الله المعرضين عنها فتربصوا؟ إذن فهذه الآية دليل واضح على وجوب محبته صلى الله عليه وسلم لما فيها من التهديد الشديد على من آثر أي فضل على حب الله ورسوله حب غيرهما من الأهل والمال والولد. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، لا يصح أن يقول أنا مؤمن أو يقال هو مؤمن حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه أولا من ولده، ثانيا والده، ثالثا الناس أجمعين. ولما سمع عمر رضي الله عنه هذا الحديث وبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرسول صلى الله عليه وسلم لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. الحديث الأول أكون أحب إليه من ولده ووالدي والناس أجمعين، ما ذكر النفس. فقال عمر يا رسول الله إنك والذي أنزل عليك الكتاب أي القرآن حلف بالله يعني لأنت أحب إلي من نفسي. نعم قبل نعم أعيد الكلام. قال ولما سمع عمر رضي الله عنه هذا الحديث الذي هو لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لما بلغه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي، وهو صادق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. فقال عمر والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فأجابه الرسول الآن يا عمر الآن آمنت أي بلغت حقيقة الإيمان. كيف حالنا رحمكم الله؟ الرسول أحب إلينا من أولادنا ونسائنا وأنفسنا، جاهد نفسك تصل. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث أي خصال من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه الخصلة الأولى. والثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب إنسانا لا يحبه إلا لله. ثالثا وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أن يحب ماذا الأولى؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى الله ورسوله، هذا دليل على وجوب محبة الرسول وإلا لا؟ قال ومعنى محبته، ما معنى محبته؟ معناها إيثار ما يحب صلى الله عليه وسلم على ما يحب العبد، أن تؤثر ما يحب الرسول على ما تحب أنت. شيء أحببته أنت وأحبه الرسول، أو كرهته أنت وأحبه الرسول، كيف تحبه؟ إذا لم تحب هذا الذي يحبه وتكره أنت، ما كنت بالمؤمن، ما أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يحب؟ ما تعرفون من محابه؟ يحب الصدق والوفاء والطهر والصفاء، فلنحب ما يحب. أشار بعض الإخوان قال الرسول يحب إعفاء اللحية، إيه وهو كذلك، فلا تحلقوا لحاكم عباد الله. والآن عرفنا محبة الرسول كيف؟ أن تؤثر ما يحب على ما تحب، كذا الرسول يحب أن تصلي بعد ركعتين بعد صلاة المغرب، تحبها وتصلي أو لا تحب. الرسول يحب إذا كنت صائما أن تفطر على الرطب، فإذا قلت أنا أحب البقلاوة، ما آثرت حب الرسول وعلى هذا فقيسه. لكن لمحبته مظاهر شاشة تعرض علينا. قال ومن مظاهر محبته صلى الله عليه وسلم ما يلي: أولا طاعته والاقتداء به ومحبة ما جاء به ودعا إليه ونصرته في دينه ونصرة المؤمنين به من آل بيته وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا مظهر من مظاهر حب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أولا طاعته تدل على حبه، وإلا الاقتداء به حتى في المشي والجلوس يدل على حبه، وإلا لا؟ محبة ما جاء به من الشريعة ودعا إليه من الإيمان والإسلام، ونصرته في دينه ونصرة المؤمنين به من آل بيته وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، هذا مظهر من مظاهر حب الرسول. ثانيا توقيره وتعظيمه عند ذكره وذكر شمائله أي صفاته، إذا ذكر باسمه ما تسخر ما تعجب ما تضحك تأدب، وكذلك إذا ذكرت شمائل وصفاته يجب أن نجل تلك الصفات بإجلاله صلى الله عليه وسلم. قال وعند الوقوف على قبره للسلام عليه وعلى صاحبيه يجب التوقيع والتعظيم، وعند الجلوس في مسجده والصلاة فيه كذلك التوقيع والتعظيم، وذلك بخفض الصوت وغض البصر وعدم ارتكاب أي حدث فيه من قول أو عمل، وعدم إقراره أي أيضا أو الرضا به في مسجده صلى الله عليه وسلم. أعيد هذه الثانية: من مظاهر محبته يا عباد الله توقيعه وتعظيمه عند ذكره، ما تقول رسول صلى الله عليه وسلم تضحك، وذكر شمائل وصفاته وعند الوقوف على قبره والسلام عليه وعلى صاحبه كذلك الأدب والاحترام أو التوقير والتعظيم، وعند الجلوس في مسجده هذا والصلاة فيه، وذلك بخفض الصوت وغض البصر وعدم ارتكاب أي حدث فيه من قول أو عمل، وعدم إقرار الحدث أيضا أو الرضا به إذا رأيته. هذه مظاهر المحبة ولا لا؟ والآن علامات حبه صلى الله عليه وسلم، كيف تعرفون فلان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال من علامات حبه صلى الله عليه وسلم: أولا كثرة ذكره، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، فالذي يعيش 24 ساعة ما يذكر الرسول مرتين ثلاثة ما يحبه. كثرة ذكره عند الحديث عند الأكل عند الركوب لا بد وأن يذكر صلى الله عليه وسلم، سن هذه السنة أمر بهذا يحب كذا فتذكره طول النهار. هذا مظهر من مظاهر حبه ولنا، أليس من أحب شيئا أكثر من ذكره؟ كثرة ذكره، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. ثانيا كثرة الشوق إليه، إذ كل محب يحب لقاء حبيبه ويتشوق إلى لقائه. هذا في المنام، أنتم تشتاقون رؤيته في المنام ولا تسألون الله هذا ولا لا؟ تبكون بين يدي الله ليعطيكم هذا ولا؟ إذا فأنتم تحبون. أما من لا يبالي أن يراه والله ما هو محب له. كثرة الشوق إليه أيام الصبا، ذكروا لنا أن من يصلى 12,000 مرة يرى النبي صلى الله عليه وسلم، تباتم وحاولنا وما وصلنا 12,000. والشاهد عندنا إذا تريد أن ترى الرسول أكثر من صلاة الصلاة عليه، وادعو الله في صلاتك. أنا أصلي عليه يوم الجمعة أقول بين 4 صلوات و5 صلوات: اللهم أرنيه في منامي رؤيا عاجلة غير آجلة. وهذا وشأن الطامعين الراغبين. كثرة الشوق إليه إذ كل محب يحب لقاء حبيبه ويتشوق إلى لقاه وإلى لا. هذا مظهر من مظاهر من علامات الحب. ثالثا البكاء عند ذكره شوقا وحنينا إليه. البكاء عند ذكره من أجل الشوق والحنين إليه، تذرف الدموع، مظهر من مظاهر محبتي ولا لا؟ فلان إذا ذكر النبي بكى، علم ماذا؟ أنه يحبه صلى الله عليه وسلم. والآن طاعته صلى الله عليه وسلم، الواجبات كم؟ 10 ولا لا؟ الأول الإيمان به، والثاني محبته، والثالث طاعته. هيا مع طاعته صلى الله عليه وسلم. قال إن طاعته صلى الله عليه وسلم واجبة بأمر الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هذا فرض فرضه الله، وإلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وبقوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فكيف لا تطاع أنت؟ فكيف تعصى؟ ويدل على عظم شأن طاعته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا يدل على عظم شأن طاعة الرسول، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما يحب الله ولا ينهى إلا عما يكره الله. ولهذا من يطيع الرسول والله لقد أطاع الله. إذ الرسول يأمرك بالإيمان بالله وطاعته. وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. من يعص الله ورسوله بمعنى ما يطيع الرسول ولا يطيع الله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها. وقوله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومعنى طاعة الرسول ما هي؟ ومعنى طاعته صلى الله عليه وسلم اسمع فعل ما يأمر به وترك ما ينهى. ما معنى الطاعة للرسول؟ فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. هذا المطيع، والذي ما يفعل ما أمر به ولا يترك ما نهى عنه مطيع عاصي والله ما هو بمطيع. قال ومعنى طاعته صلى الله عليه وسلم هي أو هو فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه من اعتقاد أو قول أو عمل. الرسول يأمر بالاعتقاد السليم الصحيح والقول الطيب والعمل الصالح. إذا كان الأمر للوجوب والنهي للتحريم هذه مسألة علمية. معنى طاعته فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وإلا لا؟ هنا نقول إذا كان الأمر الذي أمر به للوجوب والنهي للتحريم تعينت الطاعة، فإن كان الأمر للندب والاستحباب والنهي للتنزيه فقط فلا معصية في الفعل ولا في الترك. طاعة الله والرسول في الأمر الواجب وإلا لا، والأمر المنهي عنه المحرم. أما في المستحبات والفضائل من فعلها أثيب عليه ومن لم يفعلها لا يعاقب عليها، لا بد من هذا. والآن عرفتم طاعة الرسول كيف، هيا إلى مظاهرها حتى نشاهدها. أولا التمسك بسنته، التمسك بسنته. ما ذي اللحية يا فلان؟ سنة الرسول صلى الله عليه. انت ماذا؟ لي انا صائم. لم تصوم؟ ما هو رمضان؟ قال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. التمسك بسنته والاهتداء بهديه في كل مظاهر الحياة، وذلك كالمحافظة على رغيبة الفجر وسنة الوتر والرواتب مع الفرائض، والمحافظة على صلاة الجماعة والرغبة في الصف الأول والذي يليه ونافلة الضحى والصلاة بعد الوضوء وترك الصلاة في الأوقات المنهي عنها، بمظاهر الطاعة ولا لا؟ أعيدها. قال من مظاهر طاعته أولا التمسك بسنته والاهتداء بهديه، وذلك كالمحافظة على رغيبة الفجر ركعتين قبل صلاة الصبح وسنة الوتر والرواتب مع الفرائض، والمحافظة على صلاة الجماعة والرغبة في الصف الأول الذي يليه ونافلة الضحى والصلاة بعد الوضوء وترك الصلاة في الأوقات المنهي عنها، بما ظاهر حب الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يفعل هذا إلا من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا الالتزام بحسن السمت وخفض الصوت. حسن السمت يتنافى مع التعالي والتكبر والصياح والضجيج، وخفض الصوت عند النطق، لأنه هكذا كان صلى الله عليه وسلم من أخلاقه حسن السمت وخفض الصوت، ونظافة الثوب والجسم، وتحري الصدق في القول والعمل. هذه مظاهر طاعة الرسول وإلا لا؟ لماذا فلان حسن السمت منخفض الصوت ثوب نظيف جسم كذلك يتحرى الصدق في القول والعمل؟ لأنه يحب الرسول ويطيعه. رابعا من مظاهر طاعته حب، لأن الرسول أمر بهذا أمر بحسن السمت، بخفض الصوت، بنظافة الثوب والجسم، بتحري الصدق في القول والعمل، أمر به. رابعا ثالثا طلب الحلال في الطعام والشراب واللباس والنكاح. الذي يريد أن يطيع رسول الله فإن في هذه مظهر من مظاهر طاعته. ما هو؟ طلب الحلال في الطعام والشراب واللباس والنكاح، يتجنب الحرام ولا يأكل ولا يلبسه ولا يتعاطى، يتحرى طلب الحلال في طعام وشراب ولباسه وزواجه. إذا رأيت الرجل يطلب الحلال في طعام وشراب ماذا تقول؟ هذا يطيع الرسول ولا لا؟ هذا مظهر من مظاهر طاعته لنبيه صلى الله عليه وسلم. رابعا حب المساكين والإحسان إليهم، إذ كان هكذا صلى الله عليه وسلم يحب المساكين ويحسن إليهم. ثالثا وزيارة القبور للترحم عليهم والاستغفار لهم والتذكر بحالهم. من مظاهر طاعتك لرسول الله أنك تزور القبور أي المقابر، لأجل ماذا؟ للترحم عليهم أي للدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، والاستغفار لهم والتذكر بحالهم، إذ كان يأتي البقيع ويسلم على أهله ويقول اللهم اغفر لأهل البقيع وارحمهم. فالذي تراه من المؤمنين يأتي القبور ويترحم على أهلها ويستغفر لهم هذا مظهر من مظاهر طاعة الرسول وإلا لا؟ إذ قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت والدار الآخرة. خامسا الالتزام بمبدأ، هذا المبدأ عظيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا تقول ولا تعمل ولا تعتقد إلا ما جاءك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يصح قوله أو فعله من رسول الله هو الذي تأخذ به، ما لم يأتي من رسول الله قول ولا عمل فلا تأخذ به اتركه. وما آتاكم الرسول أعطاكم فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن هنا سائر البدع محرمة، سائر البدع كل البدع على اختلاف أنواعها وألوانها وآثارها باطلة ممنوعة، بقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا حدثا ما ليس منه فهو رد. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كان يستشهد بعبد الله بن مسعود يبطل البدع بهذه الآية. هذه فعله الرسول وصى به الرسول أمر به، لا لا إذا ليس بدين. قال كذلك وبمبدأ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقدرتم عليه من النوافل، وما نهيتكم عنه صغيرا أو كبيرا فاجتنبوه.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة السبت من يوم الجمعة، ندرس كتاب هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محب. وقد انتهينا من الدرس إلى هذه الخاتمة لهذا الكتاب الكريم، خاتمة في بيان حقوق الحبيب صلى الله عليه وسلم الواجب له على كل مسلم ومسلمة. ودرسنا الإيمان والمحبة والطاعة، هيا بنا إلى المتابعة قبل الاقتداء. متابعته، قال إن متابعته صلى الله عليه وسلم، ما معنى المتابعة؟ نمشي وراءه ونتبعه حيث يمشي نمشي، كما يعتقد نعتقد، كما يصلي نصلي، كما يرابط نرابط، وهكذا. إن متابعته صلى الله عليه وسلم في المعتقد والقول والعمل واجبا. متابعته صلى الله عليه وسلم في المعتقد والقول والعمل واجبة، وهي الدين كله. ومخالفته في ذلك هي الخروج من الدين كله أيضا. من خالف رسول الله في عقيدته، خالفه في قوله في عمله، كفر وخرج من ملة الإسلام. إذ قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه امشوا وراءه لعلكم تهتدون، أي لتتهيأوا بذلك إلى الاهتداء إلى رضوان الله ونزول دار السلام. فمتابعته صلى الله عليه وسلم سبيل الهداية، وتركها سبيل الغواية. متابعته صلى الله عليه وسلم في العقيدة والقول والعمل سبيل الهداية، وترك المتابعة سبيل الغواية، والغواية من الغي والضلال والعياذ بالله. وقد اشترط تعالى لحبه وقد اشترط تعالى لحبه العبد أن يتابع العبد رسوله. من أراد أن يحبه الله فليتابع رسوله يحبه الله في كل ما جاء به. إذ قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال ومعنى المتابعة، ما معنى المتابعة يا شيخ؟ المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون اعتقاد العبد وقوله وعمله تابعا لاعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله، فلا يخالفه في شيء من ذلك، لا بتقديم ولا تأخير ولا بزيادة ولا بنقصان. كالماشي وراء قائد يترسم خطاه، لا يأخذ يمينا ولا شمالا ولا يتقدمه. ومن مظاهر المتابعة له، انظروا إليها. أولا، ألا يبتدع المسلم بدعة، ألا يبتدع المسلم بدعة، لا يخترع نوع من العبادة، وأن لا يعمل ببدعة ابتدعها غيره مهما كان هذا المبتدع، إلا أن يكون أحد الخلفاء الراشدين الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي إلزموها، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا نقول قولا إذا لم يقله رسول الله، ولا نعمل عملا إذا لم يعمله رسول الله، ولا نعتقد شيئا ما لم يعتقده رسول الله، إن نحن أتباعه نمشي وراءه لنظفى بحب الله تعالى وجواره في الملكوت الأعلى. ثانيا، رد كل قول لقوله، وترك كل تشريع لتشريعه، والإعراض عن كل ما خالف هديه في الاقتداء والقول والعمل، والأخذ بكل ما صح عنه وثبت نسبته إليه صلى الله عليه وسلم. وقد قالت عائشة، من عائشة؟ هذه حب رسول الله، هذه الصديقة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين، أحبوها يحبكم الله. ماذا قالت؟ وقد قالت عائشة رضي الله عنها، صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه، صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه، فتنزه عنه قوم. ترخص الرسول في شيء فعله، تنزه عنه قوم ورأوا أنهم لا يفعلون ذلك، والله والرسول قد فعله. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه، فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشيا. هذه القضية قضية جماعة، قال أحدهم: أنا لا أتزوج النساء. قال الآخر: قال أنا أصوم ولا أفطر. قال الآخر: قال أنا أقوم الليل ولا أنام. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تخبركم المؤمنين، فقام فحمد الله وأثنى عليه في خطبة، وقال: ما بال أقوام، ما سماهم بأسمائهم، إذن ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه أنا، أنا أنام وأقوم، أنا أصوم وأفطر، أنا أتزوج النساء، فكيف أنتم تريدون أن تتنزهوا عن هذا؟ فلم يرضى لهم ذلك، وقال: والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، ومع هذا أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام الليل. هذا مظهر واضح وإلا لا؟ ثالثا، التمسك بالسنة الواجبة والمستحبة على حد سواء. من مظاهر المتابعة أن نتمسك بالسنة الواجبة والمستحبة على حد سواء. أيما سنة كانت، كالأكل باليمين، كدخول المسجد بتقديم رجل اليمنى، كتناول الطعام بدون ما إكثار ولا إشباع، وهكذا السنن والمستحبات ينبغي أن نتمسك بها متابعة له صلى الله عليه وسلم. الشاهد عندنا إذا ثبت أن هذا القول سنة نقوله، ثبت أن هذا العمل سنة نعمله، سواء كان واجبا أو كان مستحبا، وبهذا نكون قد اتبعناه ومشينا وراه وإلى دار السلام اللقاء. والآن فضل المتابعة، للمتابعة فضل وإلى لا؟ إي والله عظيم. ننظر إلى نوع منه، قال: وفي بيان فضل المتابعة نريد الحديث الآتي، روى الترمذي وابن ماجه رحمهم الله روايا عنه صلى الله عليه وسلم قوله: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد. المتمسك بسنتي
عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد. خذوها. المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد من شهداء الأصحاب. المتمسك الشاد القابض لا يتخلى عنها ولا يخاف ولا يرهب ولا يطمع ولا يرغب، همه أن يمشي وراء رسول الله ويتابعه، هذا المتمسك في حال فساد الأمة وقد فسدت له أجر 100 شهيد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل افترقوا على 72 ملة، فرقة اليهود يعني افترقوا على 72 ملة، وإن أمتي هذه ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة. قالوا: وما هي يا رسول الله الفرقة الناجية؟ قال: الذي أنا عليه اليوم وأصحابي، الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي هم الفرقة الناجية. إذن عقيدتنا لا تختلف عن عقيدة رسول الله وأصحابه، صلاتنا، صيامنا، جهادنا، رباطنا، حياتنا كل نكيفها فتكون كحياة رسول الله وأصحابه، أولئك الناجون. نأكل كما يأكلون، نركب كما يركبون، نتعامل كما يتعاملون، نحب كما يحبون، نكره كما يكرهون. وإنما هذا يحتاج إلى المعرفة، لا بد من العلم. لما نعرف كيف كان الرسول يأكل نأكل، لما نعرف كيف كان الرسول يصلي نصلي، لما نعرف كيف كان الرسول يجاهد نجاهد، لا بد من العلم. معاشر المستمعين، طلب العلم فريضة، لا يمكن لعبد أن يسمو أو يرتفع شأنه بدون علم. إنما يخشى الله من عباده العلماء العلم. فإذا علمنا كيف كان الرسول يتعامل مع جيرانه، مع أقربائه، مع الناس، نتعامل كما يتعامل. وإذا لم نعرف ما استفدنا شيء. إذا ما عرفنا كيف كان يغتسل ما نستطيع أن نغتسل كما يغتسل، حتى نعرف كيف كان يغتسل من جنابته. عرفتم هذه؟ العلم فريضة الله على كل مسلم. وقد قررنا 1000 مرة وقلنا: ولاية الله عز وجل تتوقف على شيئين: الإيمان والتقوى. الإيمان سهل: آمنت بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، آمنت. والتقوى، التقوى هي خوف من الله يحملك على أن تفعل ما يحب الله وتترك ما يكره الله. وكيف تفعل ما يحب وتترك ما يكره وأنت ما عرفت محابه ولا مكارهه؟ يجب أن نتعلم. وطريق العلم كما قلت لكم ليس المدارس، خمت الدنيا بالمدارس. الطريق السليم هو أن يجتمع المؤمنون بنسائهم ورجالهم في بيوت ربهم بعد نهاية العمل اليومي ويتلقون الكتاب والحكمة. لا طريق إلى العلم الصحيح إلا هذا. دقت الساعة 6، أوقفنا العمل، ذهبنا إلى بيوت ربنا بنسائنا وأطفالنا كل ليلة، ليلة آية وليلة حديث، طول العام طول الدار، هل يبقى جاهل؟ مستحيل، لا سبيل إلا هذا. إذن قال: إن بني إسرائيل افترقوا على 72 ملة، وإن أمتي ستفترق على 73، كلها في النار إلا واحدة. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الذي أنا عليه اليوم وأصحابي. رواه الترمذي وابن ماجة بألفاظ مختلفة، والحديث دليل على فرض المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والعبادة والسلوك، إذ خلاف ذلك يفضي بالعبد إلى النار والعياذ بالله تعالى.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة السبت من يوم الجمعة، ندرس السيرة النبوية العطرة من كتاب هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محب. وقد انتهى بنا الدرس إلى معرفة ما يجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا من الحقوق والواجبات، وقد عرفنا أنها الإيمان به ومحبته وطاعته ومتابعته والاقتداء به وتوقيره وتعظيم شأنه ووجوب النصح له، ومحبة آل بيته، محبة أصحابه، الصلاة والسلام عليه. ودرسنا الإيمان به ومحبته وطاعته، ونحن مع الاقتداء به. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: لقد أمر تعالى رسوله بالاقتداء ممن سبقه من الأنبياء والرسل. أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بمن سبقه من الأنبياء والرسل، إذ قال عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. إذا كان الرسول على جلالته وعظمته يؤمر بأن يقتدي بمن سبقهم الأنبياء والرسل، فما نحن إذن بفاعلين؟ يجب أن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم حتى في تناول الطعام والشراب. وأمرنا تعالى نحن أيها المسلمون بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم، فقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والأسوة الحسنة القدوة الحسنة، لنا فيه قدوة نقتدي به حتى في مشيته، إذا عرفنا كيف يمشي نمشي مشيته. قال: أي قدوة صالحة فاقتدوا به. ورتب تعالى هدايتنا على طاعته والاقتداء به، فقال عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوه تهتدوا، نهتدي إلى سبل السلام والكمال وسعادة الدارين. من أطاع الرسول وعرف فيما يطاع وأطاع والله لنجا، والله لسعد، والله لكمل. إن من باب المستحيل أن تمشي وراءه ثم تخسر، وهو قائد البشرية. لكن الذي ما يعرف كيف كان الرسول يقضي، كيف كان يحكم، كيف كان يعطي، كيف يأخذ، كيف ينام، كيف يستيقظ، ما يستطيع أن يقتدي به، لا بد من العلم. ويؤخذ هذا خطوة خطوة، ليس لازم أن تعلم كل شيء في يوم واحد. عرفت الآن كيف تجلس في مجلس كما كان يجلس، تأخذت ذلك مجلسا، وهكذا. قال ولازم هذا أن نترك، ولازم هذا أن ترك الاقتداء به صلى الله عليه وسلم مفض بصاحبه إلى الضلال الموجب للهلاك في الحياتين. قوله وإن تطيعوا تهتدوا، لازمه أن من لا يطيعه والله ما اهتدى، وإذا لم يهتد معناه ضل وخسر في الدنيا والآخرة. وهو كذلك، فهم هذا سلف هذه الأمة من أصحابه وأحفادهم وأبنائهم وأحفادهم، فهم هذا سلف هذه الأمة فالتزموا بطاعته صلى الله عليه وسلم وبمتابعته والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. فهم هذا الذي فهمناه الليلة وإن تطيعوا تهتدوا، فهمه من أصحابه أولادهم وأحفادهم ومن بعدهم، والتزموا الطاعة والمتابعة فنجوا وكملوا وسعدوا. قال وهذه مظاهر تلك المتابعة وذلك الاقتداء. هيا ننظر ونسمع، مظاهر جمع مظهر، تتجلى فيه كيف الاقتداء وكيف المتابعة. أولا، صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صلى فريضة من الفرائض أو نافلة من نوافل، فكأنما قيل له في ذلك لما صليت الآن أو لما صليت كذا، بعض الأصحاب قالوا له في ذلك ما دل على أنهم ما وافقوه فيما فعل، فقال أنا أفعل كما رأيت رسول الله يفعل، فأسكتهم كأنهم لاموه وعاتبوا عليه في هيئة من هيئات الصلاة، فقال أنا أفعل كما رأيت رسول الله يفعل. من يرد عليه؟ أليس مأمورا بأن يتابع الرسول ويقتدي به ويتسير؟ هذا مظهر واضح وإلا لا؟ لو صليت صلاة ما وافقت فيها السنة وعابك عائب فله ذلك، فإن عابك وأنت على السنة لا تبالي به، قل أنا أفعل كما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، قارن علي رضي الله تعالى عنه بين الحج والعمرة، جمع بينهما على عهد عثمان رضي الله عنهما، فقال له عثمان ترى أني أنهى الناس عنه وتفعله؟ تراني أنهى الناس عن القران وأنت تفعله؟ فماذا قال علي؟ فقال علي لم أكن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس، فأسكت عثمان. لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الناس أو لفعل الناس. وقال مرة من المرات أيضا من القائل؟ علي رضي الله عنه. ألا ألو، فهمتموها؟ ألو، ألا إني لست بنبي ولا يوحى إلي، ولكني أعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مظهر عجيب وإلا لا؟ لا شك أنهم عابوه أو لاموه أو قالوا له شيئا، فأعلنها بوضوح، ألا إني لست بنبي ولا يوحى إلي ولكني أعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مظهر عجيب هذا. قال ثالثا: وكان ابن مسعود رضي الله عنه ابن أم عبد الذي كان كالظل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقه، كان يقول: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، القليل من السنة خير من الكثير في البدعة، البدعة باطلة ما تنفعك، والسنة ولو قليلة تنفعك. لنحفظ هذا: القصد الاعتدال في السنة خير من الكثرة في البدعة. يريد رضي الله عنه بهذا القول أن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن اقتصد العبد في العمل الصالح ولم يكثر منه خير من عمل كثير في غير متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني قصد العبد في العمل الصالح الاتيان بشيء قليل منه بدون كثرة خير من عمل مخالف للسنة وإن كثرة. رابعا: وكان أبي بن كعب رضي الله عنه كان يقول: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. المراد من السبيل سبيل الله، العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا يقول أبي بن كعب، يقول: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، خير من خلاف سبيل وسنة وموافقة بدعة. أعيد القول، هذا أبي بن كعب يقول رضي الله عنه: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة وموافقة بدعة. وانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا واقتصادا أن يكون على منهج الأنبياء وسنتهم. خامسا: روى أحمد رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رؤيا يدير ناقته في مكان في طريقه إلى مكة ذاهبا أو آيبا، يدير ناقته في مكان فسئل عنه فقال: لا أدري إلا أني رأيت رسول الله فعله ففعلته، فقط أتابع رسول الله. كان حيثما نزل الرسول في طريقه ينزل في ذلك المنزل اتباعا لهدي رسول الله واستنانا بسنته، وهذا الباعث عليه الحب الصادق. سادسا: وقال أبو عثمان الحيري قال: من أمر السنة على نفسه، من أمر السنة جعلها الأميرة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. هذا حكيم من الحكماء يقول: من أمر السنة أي جعلها أميره، إذا قالت افعل فعل وإذا قالت اترك ترك قولا وفعلا نطق بالحكمة، أصبح لا ينطق إلا بالحكمة. ومن أمر الهوى لنفسه وجعله الآمر له نطق بالبدعة. هذه كلها مظاهر المتابعة أو الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: والمقصود من هذا كله أن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واجب، فعله محقق للنجاة من الهلاك، وتركه مقتضي له والعياذ بالله تعالى. قال: والمقصود من هذا كله الذي سمعنا
أن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واجب فعله محقق للنجاة من الهلاك، ومن تركه أو تركه مقتض له والعياذ بالله تعالى. فالخير كل الخير في اتباعه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في الصغير والكبير والقليل والكثير وفي كل الأحوال وسائر الظروف. والآن مع وجوب توقيره صلى الله عليه وسلم، قال إن توقير النبي صلى الله عليه وسلم واجب أكيد، إذ خلافه وهو الاستخفاف به صلى الله عليه وسلم ما هو من الكفر ببعيد، بل هو كفر عتيد. الاستخفاف الرسول كفر ما في ذلك شك. التوقير واجب أكيد، إذ خلاف التوقير ما هو الاستخفاف به، والاستخفاف به من الكفر ليس ببعيد بل هو الكفر العتيد. أمر تعالى بتوقير نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تأملوا قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه وتعزروه أي تنصروه، وتوقروه أي تعظموه وتبجلوه وتسبحوا الله بكرة وأصيلا. قال فالتقدير النصرة النصرة والتوقيع، فالتعزير النصرة والتوقيع والتعظيم والإجلال. قوله تعالى تعزره، التعزير ما هو؟ عزره قواه ونصره. النصرة والتوقيع معناه التعظيم والإجلال والإكبار، وهذه له صلى الله عليه وسلم. والتسبيح لله عز وجل، وهو تنزيهه تعالى عن النقائص وعن الشريك والشبيه والنظير والصاحب والولد. فما أرسل الله تعالى رسوله مبشرا ونذيرا إلا ليؤمن الناس به تعالى وبرسوله، ويعزر الرسول أن ينصروه ويوقروه أي يجلوه ويعظموه كما يليق بمنصبه الرفيع ومقامه السامي الشريف. ومعنى توقيره صلى الله عليه وسلم معناه تعظيمه وإجلاله والإكبار من شأنه والرفع من قدره حتى لا يدانيه أحد من الناس، وكون أصحابه قد عرفوا قدره فأجلوه وعزروه ووقروه، فليس ذلك عائدا لكونه فيهم وبينهم فحسب، بل هو لما أوجبه الله تعالى عليهم وأفاضه في نفوسهم وأجراه على ألسنتهم من حبه وتقديره وإجلاله وتعظيمه. ومن مظاهر توقيره صلى الله عليه وسلم ما أمر الله تعالى به وأرشد إليه في كتابه العزيز، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، امشوا وراءه، لا تقدم قول ولا رأي على قوله ورأيه، ولا حكم على حكمه وقضائه، أي لا تقولوا قبل أن يقول، وإذا قلتم فاستمعوا، وإذا قال فاستمعوا له وأنصتوا، فلا يحل لأحدهم أن يسبق بقوله قوله ولا برأيه رأيه ولا بقضائه قضاه، بل عليهم أن يكونوا تابعين له في كل ذلك. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم تشعرون لا تشعرون. قد منعهم في هذا الخطاب من رفع أصواتهم فوق صوته لمنافاة ذلك للآداب معه والوقار له صلى الله عليه وسلم، كما منعهم من الجهر بالقول له إذا خاطبوه وكلموه لما في ذلك من سوء الأدب والجفاء والغلظة المنافية للإجلال والتوقير والتعظيم. وقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فقد نهاهم عن ندائه باسمه العلم يا محمد، وأرشدهم أن يدعوه بلقب النبوة ورسالة نحو يا نبي الله ويا رسول الله، ما يجوز أن يقول يا محمد أو يا أحمد. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعائكم بعضهم بعضا. قال وأرشدهم أن يدعوه بلقب النبوة ورسالة نحو يا نبي الله ويا رسول الله وبأحب كناه نحو يا أبا القاسم. إذ هذه كنيته صلى الله عليه وسلم لأن له ولد اسمه القاسم توفيها وهو صغير. واستجاب أصحابه البراء لأمر الله تعالى، فقال أبو بكر الصديق والله يا رسول الله لا أكلمك بعدها إلا كآخي السرار الذي يسر الكلمة حتى لا تسمع. وفعلا لما نزلت هذه الآية كان عمر إذا حدثه كأخي السرار، فما كان يسمع الرسول حتى يستفهمه ليبين مراده من كلامه. ونزل فيهم قوله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. عرفتم قيمة رسول الله؟ في مسجده يحرم علينا نرفع صوتنا فوق صوته إلا من ضرر أو حاجة داعية.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة السبت من يوم الجمعة، ندرس السيرة النبوية العطرة من كتاب هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محب. وقد درسنا السيرة النبوية العطرة وانتهى بنا الدرس أو انتهت بنا الدراسة إلى ما يجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا نحن المؤمنين والمؤمنات، وهي عشرة أمور: أولا الإيمان به، ثانيا محبته، ثالثا طاعته، رابعا متابعته، خامسا الاقتداء به، سادسا توقيره، سابعا تعظيم شأنه، ثامنا وجوب النصح له، محبة آل بيته، محبة أصحابه، وأخيرا الصلاة عليه. وانتهى بنا الدرس إلى توقيره أي إلى تعظيمه مما أوجب الله على كل مؤمن ومؤمنة أن يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلي من شأنه كما هو كذلك. ومظاهر التوقير: أولا، قال: من مظاهر توقير الأصحاب رضوان الله عليهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم ما يلي. الآن نرى ونشاهد بقلوبنا مواقف لأصحاب رسول الله تتجلى فيها تعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن نقتدي بهم ونأتسي. أولا، حديث عمرو بن العاص أحد رجالات الأصحاب ورجالات السياسة أيضا بينهم رضي الله عنه وأرضاه، فقال في يوم الأيام: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ما كنت أطيق أن أملأ عيني بالنظر إليه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. ولو سئلت أن أصفه لو قال لي قائل: صف لنا رسول الله بعد وفاته، قال: ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه. هذا عمرو بن العاص. ثانيا، روى الترمذي في سننه عن أنس بن مالك خادم الحبيب صلى الله عليه وسلم، روى عنه قوله: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج على أصحابه من بيته إلى المسجد من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر، فلا يرفع أحد منهم إليه بصره، يخرج كالبدر ليلة القمر، ما يستطيع واحد يرفع رأسه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من أبي بكر وعمر، فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويبتسمان إليه ويبتسم لهما. من هم المهاجر والأنصار؟ بدور الشمس الأرضي، لم تفتح العين الوجود بمثلهم، فإذا خرج عليهم أبو القاسم ما استطاعوا أن يرفعوا رؤوسهم إليه إجلالا وإكبارا. اللهم إلا ما كان من الشيخين، لأن الله أهلهما بحب رسول الله ورغبته في أن ينزل هذا المنزل الذي نزلاه. ثالثا، روي عن أسامة بن شريك قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير. دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير، الذي على رأسه طير يتحرك يطير الطير، إذن سكون كامل، لا التفاف ولا رفع راس ولا انخفاضه، كأن على رؤوسهم الطير. ونعم، إجلاله تعظيمه من دين الله عز وجل وعقيدة المسلمين. قال رابعا، قال عروة بن مسعود رضي الله عنه حين وجهت قريش
من مكة إلى رسول الله يوم صلح الحديبية. هذا رجل سياسي معروف في ثقيف، اختارته قريش ليكون سفيرا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في وقعة حديبية. فاسمعوا هذا السفير القرشي ما الثقفي ماذا يقول. قال عروة بن مسعود: حين وجهت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية ورأى من تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له ما رأى، وأنه اسمعوا لا يتوضأ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابتدروا وضوءه، ما توضأ إلا ابتدر الأصحاب بقية وضوئه ليتمسحوا بها ويتبركوا بها، وكادوا يقتتلون عليه. هذه الأخبار رفعها من الحديبية إلى قريش ليعلمهم بشأن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعرفوا ما يتخذون من إجراءات. ولا يبصق بصاقا ولا يتنخم نخاما إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم. انهزمت قريش، كيف أصحاب مثل هؤلاء من يهزمهم؟ كيف يتخلون عن نبيهم؟ ولا تسقط منه شعرا إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم. ولا تسقط منه شعر إلا ابتدروها، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. هذه الصفات من عرضها على قريش سفيرها عروة بن مسعود. قال: فلما رجع إلى قريش قال: يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه فارس وروم والنجاشي في ملك في الأحباش، وإني والله ما رأيت ملكا من قومي قط من قوم قط مثل ما مثل محمد في أصحابه. فهذا الذي حكاه عروة بن مسعود رضي الله عنه وهو حق ثابت، أكبر مظهر من مظاهر توقير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. عرفنا التوقير وكيف يكون، والآن مع تعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم. قال: إن المراد من تعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم احترام وإكبار كل ما له تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، كاسمه وحديثه وسنته وشريعته وآل بيته وصحابته وأفراد أمته ومسجده وقبره وكل ما له اتصال به من قريب أو بعيد، إذ كل ذلك داخل تحت وجوب توقيره وحبه وتعظيمه كما هو مندرج تحت حرمات الله. والله يقول: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال: ويدل لذلك ويشهد له أن الله تعالى نهى عن رفع الصوت بحضرته، نهى الله بنفسه عن رفع الصوت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم،
وأمر بغضه بغض الصوت بين يديه، ولم يأذن بأن يدعى كما يدعى غيره. ما سمح الله أن يقول يا محمد كما يقولون يا عمر ويا خالد، بل يا رسول الله أو يا نبي الله، إذ قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وذلك لما له من الفضل والتفوق على سائر الناس. قال ولنستعرض الآن مواقف الصحابة والتابعين في هذا الشأن لنزداد يقينا بوجوب تعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم كله، وهذه مظاهر ذلك. أولا قال روي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحاضرين بالسكوت. هذا التابعي الجليل كان إذا قرأ الحديث أمر الحاضرين بالسكوت، لا يتكلم واحد والرسول يتكلم، لأن حديثه كلامه كأنه بين أيديهم. وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. يرى أنه يجب له الإنصات عند قراءة حديثه كما يجب ذلك عند سماع قوله صلى الله عليه وسلم، ما في فرق. ثانيا ما روي عن جعفر بن محمد الصادق من أهل البيت، وكان كثير الدعابة والتبسم، إنه إذا إلا أنه إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه. جعفر الصادق كان بطبعه كثير الدعابة والتبسم، لكن إذا ذكر الرسول بين يديه اصفر وجهه. وما رؤي يحدث عن رسول صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، ما رؤي يحدث بالحديث إلا وهو متوضئ، ولا يذكر كلام رسول على غيره. ذي مظاهر التعظيم وإلا لا؟ ثالثا ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا الصاحب الجليل، أنه إذا حدث فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علاه كرب، وتحدر العرق من جبينه رضي الله عنه وأرضاه. هذا عبد الله بن مسعود إذا حدث فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علاه كرب وتحدر العرق من جبينه رضي الله عنه وأرضاه. رابعا مر مالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحب المذهب المعروف وقبره في البقيع، مر على أبي حازم وهو يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فجازه ولم يقف عنده، ولما سئل علل لذلك بقوله إني لم أرى موضعا أجلس فيه فكرهت أن آخذ حديث رسول صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. هذا مالك بن أنس مر بشيخ يحدث ما وجد مكان ليجلس، ما شاء لما ما تجلس، قال ما رغبت أن أروي حديث رسول وأنا قائم، يجب أن نكون متواضعا جالسا. وكان رحمه الله تعالى أي مالك بن أنس صاحب المذهب كان إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه ثم خرج فحدث. إذا أراد أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم مرة أو مرتين يغتسل ويتطيب ويتطهر ثم يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.